انفر عند قوله سبحانه فصل لربك وانحر. وقلنا إن ما بعد الفاء مترتب على ما قبلها، فما بعد الفاء طلب صلاة وطلب نحر، وما قبل الفاء إعطاء الله لنبيه الكوثر. والكوثر إن له الخير العظيم في كل ناحية من النواحي الدنيوية والأخرى. والعطاء دائما إنما يوجد من معطي هو الحق سبحانه وتعالى، إنا أعطينا، والمعطى هو الكوثر، والذي أعطي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فهناك منعم وهناك نعمة. المنعم هو الله، فما دام المنعم هو الله فيجب أن يترتب على أن المنعم الله أن يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته بربه دائما. والصلاة هي حضور الإنسان في حضرة ربه. إذا فصل إنما ذلك أداء لحق المعطى. والمعطى خير كثير، فكيف يؤدي الخير الكثير؟ حق الخير الكثير أن الله كما أنعم عليه بالخير فلينعم أيضا على خلق الله بالخير. إذا فصل لربك وانحر ترتب على المعطي وهو الله، وترتب على المعطى وهو الكوثر. بعد ذلك قال الحق سبحانه وتعالى إن شانئك هو الأبتر. الشانئ هو المبدل، والأبتر هو المنقطع. وقلنا إن السورة إنما جاءت لتعدل معايير البشر في تقييم الأشياء وفي تقديرها. فتقدير البشر في الأشياء أن الولد هو صاحب حقيقة ذكر الإنسان بعد موته. فما دام الإنسان له ولد فسيحمل الولد إذا كان ذكرا اسم أبيه، ويظل اسم أبيه بعد أن يموت الأب مذكورا على ألسنة الناس. هذا هو مقاييس البشر في الذكر. أما مقاييس الحق في الذكر فمقاييس أخرى يريد الحق أن يلفتنا إليها. ما هي هذه المقاييس؟ المقاييس هو أن يكون الإنسان لا مذكور الذات والدم والنسب واللحم، وإنما يكون مذكور المعنى، مذكور الأثر. ومن حيث هذه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون أبتر. لماذا؟ لأنه موصول بعد أن يموت بما يوجد على ألسنة تابعيه وفي قلوب تابعيه وفي آذان للصلاة، فإنه يذكر مع الحق سبحانه وتعالى ويصلى عليه في كل صلاة، وحيثما ذكر اسمه صلي عليه، وحيثما جاء حكم من الأحكام قلنا قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنسان هذا أثره بعد موته لا يمكن أبدا أن يكون أبتر. والأبتر هنا في أنتم في دنياكم تعتبرون الموصول من له ذكرى في الدنيا، ولكن هل أن إنسان له ذكرى في الدنيا ثم انتهت ذكراه في الدنيا؟ ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره تعدى قوانين الناس في أن ذكره ليس في الدنيا وإنما ذكره في الآخرة أيضا. فذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بأبتر. لماذا؟ لأن أنتم تريدون أولادكم لترفعوا ذكركم وتحيوه، والأولاد يأتون بعدكم. محمد صلى الله عليه وسلم سيكون له ذكر في الآخرة وأنتم لا ذكر لكم، بل ذكر سيء. ومحمد ذكره لا يكون في من الأعقاب من يأتي بعده، ولكن ذكره سيرتفع يوم القيامة ارتفاعا يشتمل الإنسانية كلها من آدم إلى أن تقوم الساعة. فكل واحد عند الشفاعة يتخلى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فذكره في الآخرة سيتعدى لا بمن جاء بعده، ولكن أيضا بمن جاء قبله. خلاصة الآية أنه قال إن رسول الله حين مات ذكره ولده الذكر صار أبتر. فماذا قال الله؟ قال إنا أعطيناك الكوثر، أي أنت لست بأبتر. فهل اكتفى الحق سبحانه وتعالى بأن يرفع عن محمد صلى الله عليه وسلم الوصف الذي أراد خصومه أن يلحقوه به وهو أنه أبتر؟ نفى أنه أبتر وأثبت أنه أعطي الكوثر، ومن أعطي الكوثر فلا يقال له أنه أبتر. يكفي في هذا أنه أعطاه بالوصف الذي وصفه به الكافر. ولكن الحق تفانى تعبيره حتى شمل شيئا آخر. هذا الشيء الآخر هو أن الخصم حين يقذف الإنسان بوصف يحمله عليه ذهنه وحقده وبغضه، ثم تأتي أنت فترفع عن المقذوف هذا الوصف، يكفي أن يقال أنك رفعت عنه أنه أكثر لأنك أعطيته الألفاظ. ولكن الحق تسامى تعبيره في الآية فقال بل العكس الشانئ هو الأكثر. يبقى إذا أعطينا أمرين اثنين، نقول عن رسول الله أنه أكثر لأنه أعطي الكلفة، ثم نقلنا الدعوة الكاذبة إليهم هم أنفسهم. إذا فهنا مكتبان، المكتب الأول أنها نفيت الدعوة عن رسول الله بأنه أكثر، ولم يستفد هذا بل رد البتر إليهم هم. إذا ما قالوه في رسول الله حوله الله سبحانه وتعالى إليه. إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر. إن شانئك هنا نلتفت إلى الأسلوب لك، وهو أنه جعل الشنآن والبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من المنهج الذي جاء به صحيح، البغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم حينما غلبهم المنطق والبرهان وغلبتهم الحجة، لأن القرآن شعرت أن القرآن شعرت أن القرآن كهانة، البراهين لما بيتهم فما كان منهم إلا أن قالوا أن القرآن صحيح قرآن، ولكن لجعلنا أن القرآن نزل على محمد، ولو أن القرآن نزل على غير محمد لكان من الممكن أن نتقبل ذلك القرآن. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذن فالوقت ليست في القرآن ولا في منهج القرآن، وإنما الوقت لأن القرآن جاء على يد محمد، إذن فالجهد لذات محمد. أما القرآن نفسه، وأيضا قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. إذن فأقروا أن ما جاء به صلى الله عليه وسلم هو الهدى، ومدام أقروا بأنه هو الهدى فلماذا لم يقبلوا عليه؟ هذا نجد فيه تناقض، نجد فيه تناقض. قالوا على القرآن أن القرآن لا بأس به وحاجة كويسة أوي، بس من جعلنا أن جعل محمد، يبقى إذن البغض لذات محمد. وقالوا إن نتبع الهدى بأس معه، إذن فالذي جاء به محمد هو الهدى. لكنهم عارضوا أنفسهم. لماذا؟ أذات محمد صلى الله عليه وسلم كانت مبغضة قبل أن يأتي بمنهج الله؟ لا، تاريخه معكم ينقض ذلك. لماذا؟ لأنكم كنتم تسمونه الأمير، تسمونه الصادق، تتعاملون معه رغم أنكم كافرين بالمبدأ وبالدين اللي جاء به، لا تأمنون أحدا على ودائعكم النفيسة إلا محمد. إذن فذات محمد مقبولة عندكم الله، لكن أنتم بتبغضوه والقرآن حقيقة ومتقول لأنه جاء على محمد فيبقى ذلك تناقض. هذا التناقض من تدارج الحقد، مرة يعزى إلى المنهج فيكرهونه، ومرة يعزى إلى ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحين يقول الحق إن شانئك هو الأبتر يدل على أن البغض كان لذاته صلى الله عليه وسلم، والبغض لذاته منقود بما كان له في نفوسهم قبل أن يبعث. كان له في نفوسهم كل تجلة وكل احترام وكل تقدير، فما الذي جعل محمد مبغوض الآن؟ إنما هو المنهج. وأنتم تقول المنهج هدى وكويس ولكن جعل إذ محمد، هذا هو تناقض الخصم، مما يدل على أن الهوى حين يغلب على العقل يبطل مقاييس العقل، فمرة حين ينجم من ناحية يأتي من ناحية أخرى. هنا يقول الحق سبحانه وتعالى إن شانئك هو الأبتر. نجد أن الحق يريد أن يرد عليهم أولا من جنس ما قالوه. لماذا؟ هم يعتزون بالذكران الذين عاشوا لهم أن ذكرهم سيصير مرفوعا. نقول لا، سيصير هؤلاء الذكور الذين يؤمنون بمحمد فيما بعد كما قدر الله وعلم، سيصيرون رافعين لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وينسون ذكركم أبدا. إذا إن كنت تعتز بهم أنهم ذكور وأولاد لكم وسيرفعون ذكركم، سينقلب الأمر بإيمانهم إلى أن يكون ذكر الله دائما على لسانهم، وإلا فما اعتزاز خالد بن الوليد، وإلا فما اعتزاز عمر بن الخطاب، وإلا فما اعتزاز عكرمة ابن أبي جهل بن أبي جهل، اعتزازه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن أبوه لم يكن في سلسلة نسبه، ولا في تاريخه. إذا الذين كنتم تعتزون بهم على أنهم ذكران يرفعون ذكركم أخذهم رسول الله منكم، فصاروا رافعين لذكر مين؟ لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل على ذلك أنك مثلا تجد في غزوة اليرموك مثلا كريمة بن أبي جحش يقاتل مع خالد بن الوليد، وبعد ذلك تأتيه طعنة ناكبة، فلما ذهب إلى خداء خالد أخذه خالد على ركبتين، فلما أخذه وهو يغرب قال يا خالد أهذه ميتة ترضي عني رسول الله؟ فكأنه لم يكن في باله إلا أن يرضى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين أبيه؟ أين ذكر أبيه؟ لا شيء. إذا فأنتم الذكر حتى ممن كنتم تعتزون ببقائهم وأنكم تذكرون به. الوصف حينما يقول الحق إن شانئك المبغضة هو الأبتر يدور مع المعمول وجودا وعدم، فيدل على أن كل من يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم سيصير أبتر، كل من يبغضه سيصير أبتر. لكن ما الكلام في من نزلت هذه الآية وقت أن كان مبغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هداه الله للإسلام فصار محبا لرسول الله؟ نقول كما قلنا العلة تدور مع المعلوم وجودا وعدما، فما دام الشنآن قد انتهى فإن البصر قد انتهى معه أيضا. إذا الذين خوطبوا الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزلت هذه الآية أو قالوا قولتهم هذه يبقى معناها أنهم إنما بتروا لأنهم شنأوا رسول الله، فإذا ما هداهم الله للإسلام فقد دب الإسلام ما قبله وأصبحوا غير بكر. ليه؟ لأن ستكون لهم حياة منعمة خالدة في الدنيا وتكون لهم حياة أيضا مذكورة في الآخرة. إلا أن الظاهر أن الذين قالوا ذلك في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك إذعان بأنهم سيموتون على الكفر، أنهم سيموتون الذين قالوا إن محمد صار أكثر. ولذلك لما يقولوا عبده الأسود مثلا ابن عبد المطلب مثلا أمية ابن خلف العاص ابن وائل الوليد ابن المغيرة كل الجماعة اللي هم دول ماتوا ولم يحتدوا إلى الإسلام، فكأن شانئة الذي قال هذه الكلمة مكتوب عليه أنه سيظل أكثر ولم يحتدي إلى الإسلام.